من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام مر أنه في أنواع الكذب، حرمة الكذب هل تشمل كل أنواع وأقسام الكذب أم ماذا؟ ومرة استحرام جملة من الأقسام. ولتنقيح كل قسم قسم واندراجها في واندراجه نعم في عموم حرمة الكذب أم لا، مر بنا أنه لا بد من تنقيح هذا المبحث، وهو يعني عدة نقاط ممهدة لتنقيح هذا المبحث، وهو أن كل إخبار يتضمن إنشاء، وكل إنشاء يتضمن إخبار. هذه نقطة مهمة، أن كل إخبار يتضمن إنشاء، وكل إنشاء يتضمن إخبار. فلا بد أولا من معرفة حقيقة الإنشاء والإخبار. ما هي حقيقة الإنشاء والإخبار؟ وهذا المبحث كما بحثه علماء البلاغة في علم المعاني بحثه أيضا بحثه الأصوليون، ما هي حقيقة الإنشاء والإخبار؟ وطبعا المبحث مهم لأنه يتدخل في الاستنباط في يوميات الاستنباط، ويتدخل أيضا في كل المعاملات، لأن المعاملات المفروض فيها أنها إنشائية، كلها إنشائية. فما هو معنى الإنشاء؟ ما هو معنى الإنشاء؟ وما هو معنى الإخبار؟ وهناك فاصل إجمالي مر بنا، فاصل مفارق بين الإنشاء والإخبار، أن الإنشاء هو إيجاد اعتباري لشيء في العالم الافتراضي. الإنشاء إيجاد لشيء في العالم الافتراضي، عالم الاعتبار الإنشاء. أما الإخبار فهو حكاية لما هو موجود عيني في الخارج، عيني في الخارج، سواء كان فيما مضى هذا الموجود عيني في الخارج فيما مضى من الزمان، أو فيما هو راهن مقارن من الزمان، أو فيما سيأتي. على أي تقدير، الإخبار حكاية عن موجود خارج عيني. لاحظ هذا فارق إجمالي بين الإخبار والإنشاء. جيد، نفس الإنشاء أصلا، نفس هذا البحث اللي الآن في الإنشاء في مقابل الإخبار، هذا الإنشاء إنشائي أو غير إنشائي؟ يعني ماذا إنشائي وغير إنشائي؟ نفس هذا لما قال إنشاء في مقابل إخبار، هذا الإنشاء حقيقي تكويني أو هو افتراضي؟ هو افتراضي، يعني ليس المنشأ فقط افتراضي. تسمية هذا الإنشاء في عالم إنشائيات مقابل إخبار، تسمية الإنشاء بالإنشاء أيضا تسمية اعتبارية، تسمية اعتبارية، تسمية اعتبارية وليست تسمية ماذا؟ تسمية حقيقية، تسمية اعتبارية، يعني ليس إنشاء تكويني. الإنشاء التكويني إيجاد تكويني، هذا الإنشاء التكويني. أما الإنشاء الاعتباري فهو افتراضي، افتراضي. فإيجادية آلة الإنشاء للمنشأ، هذه الإيجادية إيجادية افتراضية اعتبارية وليست إيجادية ماذا؟ تكوينية. جيد، ماذا عن الإخبار؟ إخبار ما هو؟ تكويني إنشائي. نشوف لاحظ، إنشاء وعندنا إخبار، الإنشاء اعتباري افتراضي، الإنشاء اعتباري افتراضي. ماذا عن الإخبار؟ هل هو تكويني أو اعتباري؟ الإخبار في الحقيقة، الإخبار هو في الحقيقة إنشاء تكويني وليس إنشاء. فالإخبار إنشاء تكويني، لمن عملية إراءة، إراءة، وهذه الإراءة القيام بعملية الكشف والكاشفية والحكاية والإراءة، هذه الإراءة في الحقيقة تكوينية، تكوينية. فإذا عندنا الإخبار طابعه تكويني، وإن كان قد يستفيد من عناصر اعتبارية، يعني اللغة اعتبار، لكن يستفيد منها كاستفادة تكوينية. فالإخبار طابعه تكويني، أما الإنشاء الذي في مقابله هو ليس إنشاء تكويني، إنما هو شو؟ اعتباري. فالإخبار إنشاء، لكن إنشاء شنو؟ تكويني، يعني إيجاد. فالإخبار إنشاء إيجاد لكن تكويني، أما الإنشاء هو إنشاء، إنشاء ماذا؟ اعتباري. هذا الفارق بين ماذا؟ الفارق بين الإنشاء في مقابل الإخبار. هذه المقولة إذن لازم نلتفت لها، كل إخبار بما الآن بينا من فارق، فارقين الآن صاروا عندنا، فارقين بين الإخبار وبين الإنشاء. في الجلسة السابقة قلنا فارق، اليوم هم فارق آخر، فارقين بين الإنشاء والإخبار. هذا الافتراق بين الإخبار والإنشاء بفارقين بل أكثر، لا ينفي أن كل إخبار فيه إنشاء، وكل إنشاء فيه إخبار، يعني كل إنشاء اعتباري فيه إنشاء تكويني، وكل إنشاء تكويني وهو الإخبار فيه إنشاء اعتباري. هاي نقطة مهمة. لذلك الإخبار ليس متمحض في التكوينية، بل ممزوج بماذا؟ أو منضم إليه الاعتبارية، كما أن الإنشاء الاعتباري ليس متمحض في الاعتبارية، بل ماذا؟ بل ممزوج مع الجانب التكويني. جيد، الآن أخذوا ننقل كلماتهم كيف ما هي عناصر الإخبار وكيف أن الإخبار متضمن للإنشاء، نكتة مهمة. ثم نأخذ عناصر الإنشاء وكيف أن الإنشاء متضمن للإخبار. لماذا هذا السرد التحليلي التفصيلي؟ لأنه بحوث كثيرة في علم الأصول وفي علم الفقه والعلوم الدينية عموما متوقفة على هذا السرد التفصيلي التحليلي، وليس عبط. إذن هم عنونوه في مباحثهم، أنا عنونوه لأجل هذا لأنه يرتبط بأمور كثيرة، ومنها بحث حرمة الكذب الذي نحن فيها. نعم، فكنا في عناصر الإخبار. الإخبار كما مر هو استعمال اللفظ مثلا في المعنى، تتدخل في بعض العناصر الاعتبارية بداعي الحكاية عن الواقع. بداعي ماذا؟ الحكاية عن الواقع، هذا الإخبار. لاحظ هذا الاستعمال اللفظ في المعنى التصوري، التصوري يدل على المعنى شنو؟ الاستعمالي. المعنى التصوري هو الوضع اللغوي، يدل على المعنى الاستعمالي. والمعنى الاستعمالي يدل على المعنى التفهيمي، والمعنى التفهيمي يدل على المعنى الجدي. المعنى الاستعمالي معنى يتصف بالإرادة الاستعمالية. هناك لدى المتكلم إرادة استعمالية، هذه البحوث مؤثرة في الوصول لحقيقة الكذب جدا إذا أمعن الناظر في التدقيق بالتدقيق فيها، وتفيد في بحوث كثيرة في أبواب الفقه وأبواب الأصول وأبواب حتى التفسير وأبواب العقائد وأبواب العلوم الدينية عموما. فالمعنى التصوري، يقولون المعنى التصوري ليس معنى تصديقي بالدقة، هو معنى تصوري. وبالتالي هو ليس، يعني بعبارة أخرى، ليس معنى تتدخل فيه الإرادة. المعنى التصوري معنى لا تتدخل فيه الإرادة. أما المعنى الاستعمالي فهو معنى تتدخل فيه الإرادة. المعنى الاستعمالي يعني فيما يعني هذا المطلب، يعني فيما يعنيه أن اللفظ ليس هو السبب المؤثر في المعنى الاستعمالي بمفرده. اللفظ ليس بمفرده مؤثر في الوصول للمعنى الاستعمالي، عنصر الإرادة دخيل. إذن المعنى الاستعمالي لا يصل للإنسان باللفظ مجردا، اللفظ مجردا. المعنى الاستعمالي نفس اللفظ لا يصل إليه السامع بنفس اللفظ مجردة، بل بضميمة، ضميمة الإرادة والدلائل أو القرائن على الإرادة الاستعمالية. فلاحظ سموه بعد تركيب جملة أو تركيب ناقص أو تام، نفس اللفظة الواحدة المفردة لها معنى تصوري لغوي ولها معنى ماذا؟ نفس هذه اللفظة لها معنى استعمالي. المعنى الاستعمالي للفظة لا يوصل إليها باللفظة مجرد اللفظة بل بضميمة دلالات لفظية غير لفظية قرائن على الإرادة الاستعمالية. إذن المعنى الاستعمالي لا يوصل إليه من اللفظة مجردة. دي نكتة مهمة دخيلة جدا في بحث الكذب والصدق وفي بحوث الإنشاء والأخبار عموما. جيد. أيضا المعنى نوصل إلى المعنى التفهيمي. المعنى التفهيمي كيف يوصل إليه؟ هل يوصل هو المعنى الاستعمالي لم يوصل إليه بماذا؟ بمجرد اللفظة. فهل يوصل إلى المعنى التفهيمي بمجرد المعنى الاستعمالي؟ لا يوصل لي. لا يوصل إلى المعنى التفهيمي باللفظ مجردة بل ولا بالمعنى الاستعمالي المجرد. فالإرادة التفهيمية ضميمة دخيلة بتا في الوصول للمعنى التفهيمي. هذه مجهريات نقحوها يجب التدقيق فيها. المعنى التفهيمي لا يوصل إليه لا باللفظة مجردة ولا بالمعنى الاستعمالي المجرد بل بضميمة عنصر ثالث وهو الإرادة التفهيمية. نقطة جدا مهمة جدا مهمة في بحوث الإنشاء والأخبار وبحوث البلاغة وفي بحوث الدلالات وفي بحوث المعاملات وفي بحوث الإيقاعات وفي بحوث الارتداد وفي بحوث التورية وفي بحوث عديدة كثيرة في أبواب الفقه أو أبواب الأصول أو التفسير أو العقائد أو كذا. بحوث جدا مهمة إذا لم ندقق خطوة خطوة في المراحل يكون غامض علينا البحوث. فقبل لا نواصل شوي ندقق مجهريا بعد أكثر. إذن اللفظ دال في المرحلة الأولى يعني اللفظ دال على المعنى التصوري. اللفظ دال على المعنى التصوري ثم الانتقال من المعنى التصوري إلى المعنى الاستعمالي هذه في الحقيقة عملية انتقال مو من اللفظ إلى المعنى بل من المعنى إلى المعنى. عملية الانتقال من المعنى إلى المعنى يعني المعنى الأسبق بمنزلة آلية للحكاية معنى يحكي معنى آخر. فاللفظ دل على المعنى التصوري والمعنى التصوري دل على بضميمة طبعا الإرادة الاستعمالية دل اللفظ دل على المعنى التصوري، المعنى التصوري مع الإرادة الاستعمالية كليهما معا يدلان على المعنى الاستعمالي. زين، المعنى الاستعمالي اللفظ له دور، طبعا له دور، بس دور بهالمعنى، دور طولي لا عرضي. اللفظ أولا دل على المعنى التصوري، والمعنى التصوري ضم إليه الإرادة الاستعمالية، دل على المعنى الاستعمالي. فاللفظ له دور، لكن دور طولي مو دور عرضي قريب. صحيح؟ جيد. وصلنا إلى المعنى الاستعمالي. إذا أردنا أن ننتقل من المعنى الاستعمالي إلى المعنى التفهيمي، أيضا المعنى الاستعمالي، ندقق شوية، المعنى الاستعمالي ينضم إليه شنو؟ الإرادة الاستعمالية. المعنى الاستعمالي ينضم إليه الإرادة الاستعمالية، عفوا، المعنى الاستعمالي تنضم إليه الإرادة التفهيمية. المعنى الاستعمالي تنضم إلى الإرادة التفهيمية، نصل إلى المعنى التفهيمي. الإرادة التفهيمية تنضم إلى المعنى الاستعمالي لكي نصل إلى أين؟ إلى المعنى التفهيمي. أعيد، الإرادة التفهيمية تنضم إلى ماذا؟ المعنى الاستعمالي. إرادة تفهيمية تنضم إلى المعنى الاستعمالي لكي نصل إلى المعنى التفهيمي. هني ها هنا يجب شوية تدقيق بعد. تدقيق ماذا؟ شوف، عنصر الإرادة له دور في الدلالة. له دور في الدلالة أم لا؟ عنصر شنو؟ عنصر ماذا؟ الإرادة. طبعا المدلول.
التصور ما له معنى موضوعية.
ليه دور؟ لولا التصور لما استطعنا أن ننتقل.
تداعي معاني لو قلنا بأن الدلالة.
مو فقط تداعي معاني. نرجع، أنا ليش أقول خطوات خلينا ندقق فيها؟ نرجع إلى وراء مهم. البداية ماذا كانت؟ اللفظ دل على المعنى التصوري. اللفظ دل على إيش؟ على المعنى التصوري. ضم إلى المعنى التصوري الإرادة الاستعمالية ينتج ماذا؟ ضم المعنى التصوري إلى الإرادة الاستعمالية. ننتقل إلى وين؟ إلى المعنى الاستعمالي. فالمعنى الاستعمالي متى نصل إليه؟ بعد مرحلة المعنى التصوري والإرادة. زي المعنى التصوري، المعنى محسوس. المعنى التصوري محسوس؟ لا، الذي هو محسوس ماذا هو؟ اللفظ فقط. الإرادة محسوسة؟ لا، أكون هناك قرائن محسوسة دالة على الإرادة الاستعمالية. فالمعنى التصوري مع الإرادة الاستعمالية، عندما نقول مع الإرادة الاستعمالية هناك دوال دالة عليها ولو قرائن حالية على الإرادة الاستعمالية. فالمعنى التصوري مع الإرادة الاستعمالية نصل إلى أين؟ إلى المعنى الاستعمالي. إذن المعنى الاستعمالي حاصل الإرادة الاستعمالية وماذا؟ هو المعنى التصوري. فيمكن لسامع أن يصل إلى المعنى الاستعمالي بلا أن يطلع على الإرادة الاستعمالية؟ ممكن؟ إذا المعنى الاستعمالي يتحكم فيه المتكلم أم لا بإرادته الاستعمالية؟ يتحكم ولا يتحكم؟ يتحكم. هي نكتة مهمة، أن المعنى الاستعمالي محل سيطرة وتصرف من؟ إرادة المتكلم. المعنى الاستعمالي، إذا المعنى الاستعمالي ليس أمر خارج عن الإرادة والتصرف. المعنى الاستعمالي بل هو وليد الإرادة الاستعمالية. دي نقطة مهمة جدا جدا مهمة في الإخبار وفي الإنشاء. إلى هذه المرحلة الآن التصوري والاستعمالي لا يختلف الإخبار والإنشاء. يعني جهة مشتركة هذه بين الإخبار والإنشاء إلى هذا الحد. فالمعنى الاستعمالي وليد مسبب عن المعنى التصوري والإرادة الاستعمالية. عنصر الإرادة لها دور، عنصر الإرادة لها دور. ليس للسامع أو السامعين أو القارئين أو بدون أن يعين المعنى الاستعمالي بدون إرادة المتكلم. أي إرادة؟ إرادة استعمالية. جيد، نصل بعد ذلك الخطوة اللاحقة. المعنى الاستعمالي ضم إليه إرادة أخرى وهي إرادة تفهيمية. في فرق بين الإرادة الاستعمالية والتفهيمية؟ طبعا قد تكون متماثلة يعني متطابقة متشابهة متحدة، مو بمعنى واحدة، متحدة بمعنى متطابقة، واللي هي إرادتان. كيف الإرادة الاستعمالية فرق عن الإرادة التفهيمية؟ اي طبعا، مثلا تريد أن تقول زيد كثير الكرم أو كريم جدا، فتقول أن زيد مثلا إلى الدخان مثلا يصعد من بيته كثير. هو هاي الدخان يصعد من بيته قديم كان دخان وفحم وكذا، بس هو مثل شائع أو كثير رماد أو كذا. هنا المتكلم يستعمل الرماد في الرماد، لكن إرادة التفهيمية يفهم الكرم لو يفهم الرماد، يفهم الكرم. فإفهام الكرم إرادة أخرى غير إرادة الاستعمالية. فمو بالضروري أن المعنى الذي يراد تفهيمه يطابق المعنى الذي يستعمل. إذن المعنى التفهيمي مسبب عن المعنى الاستعمالي بضميمة الإرادة التفهيمية. هنا فنون الكلام، هنا مبحث الكناية. الكناية مبحث في علم البيان، ليست في علم المعاني. عمدة العلم التفسير قائم على بعض الكنايات والتعريف. المعارف علم قائم على بحث الكنايات. علم تعبير الرؤيا قائم على علم الكنايات. كثير من العلوم الغيبية قائمة على علم الكنايات. شوف الكناية شنو هي. شايف، معذرة، شايفين لعبة كرة القدم مثلا أو لعبة كرة السلة؟ باب أوصل مثال محسوس. هذا اللاعب ما يجي يحطها على الأربعة ويمشي يمشي بس، أو حتى سيارات السباق ما يجي شو اسمه يحط السكان وما يحطها مثلا على الأربعة الكلتش على قولتهم ويمشي دغري مستقيم. لا، دائما حالة شنو؟ فيها أي مناورة، مراوغة قد معنى سلبي، مناورة، التواء مو بمعنى المعنى السلبي، أي يعني ليس معنى، أي ليس معنى مستقيم مباشر في حالة نعم يمين يسار شمال جنوب اصعد انزل اكبس، هي فعل هندسي، هي نفسها حركات هندسية، هي نفسها الحركات الرياضية حركات هندسية بامتياز، رياضية بامتياز من الرياضية. هنا بحث كما مر علم التأويل، علم التفسير الحديث، تفسير الرؤية، الإشارات، الوحي كله قائم على هذا البحث. أحد المحطات، أحد المحطات العظيمة بحث الانتقال من المعنى الاستعمالي إلى التفهيمي. السامع مطفي لو نايم لو قاعد، نايم فكريا طبعا يعني، نايم عقليا، مقصود النوم العقلي شنو معناه والنوم البدني شنو معناه، هذا بحث آخر. نايم روحا أم لا؟ الغفلة نوم فكري وليس نوم بدني، الغفلة تؤدي إلى المهالك، أو غفلة إيه؟ الغفلة هي تؤدي إلى المهالك، وهم غافلون، هم في غفلة. الذم الذي يوجه في القرآن للغفلة أعظم من الذنب الذي يوجه القرآن إلى الهوى، هل حجم مطمئن؟ نعم، الذم الذي يوجه القرآن إلى الغفلة أو الوحي عموما يعني في القرآن وفي الوحي، الذم الذي يوجه إلى الغفلة أعظم من الذم الذي يوجه إلى الهوى. الغفلة أخطر من الهوى، غير الغافل يستطيع أن يقاوم الهوى، أما الغافل ما يستطيع أن يقاوم الهوى، الذاكر يعني في مقابل الغفلة الذكر. الغفلة العقلية، الغفلة الفكرية أخطر شيء. أعظم تمارين يمارسها الإنسان تمارين الفكرية والعقلية، مو تمارين البدنية، أعظم حتى من التمارين النفسانية، أعظم من تمارين مقاومة الغضب ومقاومة الهوى، أعظم تمارين مقاومة الغفلة، مقاومة الغفلة، مقاومة الغفلة. فالمبحث على كل، نرجع إلى هذا المطلب. إذن لاحظ بين الكناية هي عمل فكري يعبر عنه بعد بالتعريض، يعبر عنه بالإيماء، يعبر عنه بالإشارة، يعبر عنه بالتنبيه، يعبر عنه بالوحي، إذا صار عظيم جدا يسمى بالوحي، يعبر عنه بالتأويل، يعبر عنه بالترجمة، ترجمة معنى لمعنى. لذلك لاحظ البشر الآن يقول أعظم حضارة وصل إليها البشر هي شنو؟ أي حضارة؟ أي حضارة؟ التكنولوجيا؟ لا. النووي؟ لا. أعظم حضارة وصل إليها البشر الآن ثورة المعلومات، ثورة المعلومات. الداية ليست بالرياضة النفسانية، أقوى من الرياضة النفسانية الرياضة الفكرية. تفكر ساعة خير من 70 سنة تفكر ساعة معلومات. الدماغ هذا شلون مغسول المغسول نايم قاعد يقظ على مجهول. هنا بحث الكناية. إذا الكناية تعريض عملية فكرية فكرية بامتياز. لما لنا الذي يتحكم في الهوى في الغضب في التقى في النقاف في الفلفل وفي التمن وفي كل شيء الذي يتحكم هو 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 المعلومة هو الفكر هو هذا الفكر. إذا كانت ملفات ناقصة شو تسويها؟ كل ما تصنع الدوس دقمة ما يشتغل. برنامج ما موجود، معلومات موجود، ملفات موجود. أي شيء عظيم. نرجع. فإذا لاحظ الانتقال من المعنى والكلام تتمات تمتمات ما شئت فعبر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.